قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. قال: حدثنا أبو كريب حا حدثنا ابن نمير ساق السند وقال في حديث جرير: كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. قال: حدثنا أبو كريب ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم ساق السند إلى هشام بن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ما زلنا في باب فضائل أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد علمنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد وفاة خديجة بسنتين أو ثلاث سنوات، ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما هاجر إلى طيبة الطيبة، دخل عليها ولها من العمر 9 سنوات، وكان قد تزوجها ولها من العمر 6 سنوات، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا غيرها، البكرة الوحيدة التي تزوجها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة أو رد على الملاحدة والمستشرقين ومن نحوهم وسلك سبيلهم الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من النساء وجمع تسعا وأنه زير نساء، حاشاه صلى الله عليه وسلم وبأبي وأمي، ولو تمعنوا وعلموا لعلموا أن البكر الواحد التي تزوجها هي عائشة، وجميع النسوة اللائي تزوجهن ثيبات سودة، أم حبيبة، صفية، زينب بنت جحش، ميمونة بنت الحارث، زينب بنت خزيمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ثيبات. الشهواني لا يختار الثيبات وإنما يختار الأبكار، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة، فقد سبقت الإشارة إلى أن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الهادي القدوة، وأوجب الله تعالى على البشرية جمعاء بعدما بعث هذا النبي الكريم أن يتبعوا هديه وأن يسلكوا طريقه الذي ترك الأمة عليه، فهو مشرع وهو هاد وداعي. الله تبارك وتعالى أمر العباد أن يتأسوا به، فهو في سوقه، في مسجده، في جميع أحواله البارزة، الرجال الأمة تتلقى عنه. ولكن إذا ما دخل وراء الحجاب داخل البيت، من الذي يهتك الحجاب ويدخل لينقل لنا هدي رسول الله؟ ولهذا أباح الله تعالى له أن يتزوج من النساء من أباح تسع، وبعد ذلك حضر الله تعالى عليه ما زاد على ذلك إلا ما كان من أمر الإماء، ولم يكن للنبي من الإماء إلا أمتين، ماريا القبطية أم إبراهيم وريحان اليهودية. وما أحسن ما قولة من قال إن العباقرة والفلاسفة والكبار من الرجال والدهاة والعقلاء إذا ما دخلوا داخل بيوتهم لا يبيحون لأحد أن ينقل عنهم ما يفعلون داخل الحجرات، لا يرضى أحد منا بذلك. إذا أغلق الباب لا يبيح لا لقريب ولا لبعيد ولا لأي أحد أن يطلع على ما يعمل داخل الدار، لأنه إذا ما دخل الدار تساهل وتعرى وفعل ما فعل، فلا يرغب أن ينقل عنه شيء ما دام أنه داخل البيت إلا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أعماله داخل البيت تشريع، وأفعاله داخل البيت تشريع، وأقواله داخل البيت تشريع. أباح الله تعالى للأمة أن تنقل عن جميع خطواته وجميع أعماله القليلة والكثيرة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكل أعماله هدي وشرع، حتى ما يعمل داخل البيت شرع لنا. من الذي ينقل لنا هذا الأمر؟ التسع النسوة اللاتي أباحهن الله تعالى لرسوله. فلا داعي للقيل والقال ولا داعي للكلام الطويل. نحن نعرف ورأينا بحمد الله سوء أخلاقهم وأفعالهم وأعمالهم وتحللهم وتنقلاتهم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن قارة إلى قارة في أوقات راحاتهم وعندما يأتون للسياحات وما إلى ذلك، ماذا يفعلون في الفنادق وماذا يفعلون من الأعمال المنكرة التي لا يرضى العاقل بأن يفعلها. هذا أمر واضح، إنهم يريدون أن يثلموا في عرض النبي وأن يذموه، وهو صلوات الله وسلامه عليه ليس بمذمم، وهو محمد كما سماه الله تعالى بذلك. الذي يريد أن أقول، الله جل وعلا أطلعه وبعث إليه جبريل في سرقة من حرير، قطعة شقة من حرير فيها صورة عائشة كما جاء في الحديث الصحيح، وأخبره بأن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فقال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يشأ الله ذلك يمضي. وقد مضى وقد حصل، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه هي التي أنزل الله تعالى في شأنها آيات تقرأ في سورة النور. عودوا إلى هذه السورة في هذه الليلة وانظروا ماذا قال الله في شأنها عندما افترى المفترون وكذب الكاذبون ورماها الخبثاء المجرمون، لما قالوا بأنها قد بغت وأنها قد زنت، أنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. الله جل وعلا أنزل في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة. والله تعالى قال في ضمن ما قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الطيبين وسيد المرسلين وأفضل الخلق على الله أجمعين. أيختار له خبيثة؟ أيختار الله له بغي زانية؟ الذي يتفوه بهذا الكلام إما أن يتوب إلى الله، وإلا فإنه قد خرج من دائرة الإسلام وأصبح كافرا بعدما برأها الله تعالى بما برأها به. الله جل وعلا برأها وأنزل 17 آية في كتابه العزيز يبرئ هذه المتهمة التي كذب وافتري عليها. ارجعوا إلى كتب التاريخ وكتب السير واقرأوا غزوة بني المصطلق وماذا جرى في غزوة بني المصطلق. إنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن ظهر سهمها. النبي يقرع إذا أراد أن يخرج إلى سفر، فأقرع فخرج سهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خرجت مع رسول الله، والنبي ينزل منازل وله من يخدم زوجاته، لها بعير ولها هودج تركب عليه. خرجت ليلة لقضاء حاجتها والنبي قد نزل في منزل، فلما ذهبت لقضاء الحاجة، حاجة الإنسان بول أو غائط، وطبعا لا يبول الإنسان أمام الناس، يتنحى موضع بعيد قليلا، وإذا بالنبي يأمر بالرحيل. فقام المكلفون بأمر هودجها وحملوا الهودج ووضعوه على البعير، رجال 4 5 6، وهي تقول: كنا لا نأكل إلا العلقة من الطعام، الشيء القليل. 4 رجال حملوا الهودج وضعوه يظنون أنها داخلة،
وإذا بها خارج ذهبت لقضاء الحاجة عادت رضي الله تعالى عنها، وإذا بالقوم قد رحلوا. قالت أين أذهب؟ أتبع القوم؟ أجلس حتى يفتقدونني ويعودون إلي. ما افتقدوها إلى أن أصبح الصباح وهي في الموضع، وإذا برجل صالح يسمى صفوان بن المعطل، شهدت له الصحابة جميعا بالصلاح والتقوى، وشهد النبي له بالصلاح والتقوى، ولصلاحه وتقواه وزهده يأمره النبي بأن يكون في ساقة الجيش، في آخر الجيش يمشي خلفهم. ربما أن يسقط الإنسان قدح، عصا، صوت، شيء يأخذه ويأتي به إلى رسول الله لأمانته. فإذا به يأتي ويجد عائشة. قالت عائشة: والله ما سمعت منه إلا أن استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أرخى لها البعير بعيرة، ركبت ساقها حتى أتت إلى رسول الله صبح، وهناك حاقدون، حساد، مجرمون، منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، على رأسهم عبد الله بن أبي. ما رأى عبد الله بن أبي لعنة الله عليه هذا المشهد إلا وطار بها فرحا، قال إن زوجة نبيكم باتت مع رجل. صفوان بن المعطل أفسق الناس، مهما بلغت درجته في الحطة وهو مؤمن برسول الله، أتعطيه نفسه أن يزني بزوج رسول الله؟ لا والله. طاروا وشنشنوا وعملوا ما عملوا، وظلت مدة من الزمن والنبي لا يعلم حقيقة الأمر، لأن الله لم ينزل عليه شيء، وشاء الله تعالى أنها تمرض وتتمرض في بيت أبيها، وكان النبي يزورها في بيت أبيها. أخيرا علمت، اشتد عليها المرض، أخيرا أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، الآيات التي قرأت عليك. وأرجو من كل قارئ أن يعود إلى هذه الآيات في سورة النور، وإذا أراد أن يزداد فعليه أن يعود إلى كتب السيرة النبوية، وليعود إلى كتب التاريخ، وليقرأ غزوة بني المصطلق، وماذا جرى للنبي في ذلك، وماذا جرى لعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها من القصة التي مات النبي بين سحرها ونحرها، ومات في بيتها ودفن في بيتها، وهذا قبره وهذا بيت عائشة. الله جل وعلا يبتلي رسوله إلى هذا الحد، ويجعل قرينته بغي، زانية، فاسقة، حاشاها، ويموت بين سحر الفاسقة الباغية حاشاها، وبين نحرها، وآخر شيء دخل في ريق النبي ريقها، لأن أخاها دخل، والنبي عليه الصلاة والسلام في السياق أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، فجعل النبي بيدي عبد الرحمن بن أبي بكر سواك يستاك، فجعل النبي ينظر إلى السواك. علمت عائشة أن النبي يرغب في السواك، أخذته، لاكته، طيبته، هيئته، أعطته رسول الله، استاك به واستن به على أحسن ما يرام، وجاءه الملك وخيره، فاختار الرفيق الأعلى ومات من ساعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يجب علينا يا عباد الله يا مؤمنون أن نتقي الله تبارك وتعالى في رسول الله حيا أو ميتا. أشد أمر على المرء أن يسلم عرضه، أن يتهم آله، مالي يذهب، ولدي يذهب، جميع ما تملكه يدي يذهب، ولكن إذا قيل للرجل إن امرأتك زانية باغية يعني أن جميع أولادك منها ليسوا بأولاد حلال، وأنك عاشرت امرأة إلى أن ماتت وهي بغي زانية، حاشاها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فالله تبارك وتعالى قد براها من فوق سبع سماوات، فلنبريها كما براها الله. ومن قدح فيها فقد قدح في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه كما ذكر فضائل بعض الصحابة أيضا عقد هذا الباب وتكلم على شيء من فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذكر الحديث الأول بسند معلوم، السند خلف بن هشام وابو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، ساق السند إلى هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال، أريتك في المنام ثلاث ليال، جاني بك الملك، جاني بك الملك جبريل في سرقة من حرير، شقة قطعة من حرير، جاء في بعض الروايات خضراء، وقال هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي التي رأيت في المنام، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وأخرجه البخاري في صحيحه، ونحن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة نعتقد أن أصح كلام بعد كلام الله ما جاء في البخاري ومسلم. البخاري صاحب الصحيح، ألف كتاب ابتدأه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عليه مدة من الزمن، واتفق العلماء من قبل لليوم، نحن لسنا في العير ولا في النفير، البخاري من أوائل القرن الثالث، العلماء من قبل أجمعوا واتفقوا على أن ما أورده البخاري في كتابه وما أورده مسلم في كتابه الصحيح أصح كلام بعد كلام الله، وهذا هو الذي بين أيدينا، لأنهم تتبعوا هذين الصحيحين ووقفوا على شروطهما فعلموا أن الشروط قاسية. الإمام البخاري ومسلم لا يرويان إلا عن ثقة عدل، ولا يرويان عن من يرتكب سفاسف الأمور، ويشترطان شرط مهم، البخاري يشترط ألا يروي عن إنسان إلا إذا اجتمع به، التقى به، التقى به وحدثه، لا أنه عاصره. المعاصرة أنا اليوم في الدنيا وأنت وباليمن وبالعراق وبالشام أشخاص عاصرون، لكن البخاري لا يرضى إلا إذا كانت صح لديه أنه التقى به، في شروط معلومة مشهورة في هذا الصحيح وفي صحيح البخاري هذا الحديث. وروي الأنبياء حق، روي الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. إبراهيم أراه الله في المنام أنه يذبح ولده، فما كان على إبراهيم إلا أن يذبح، ولهذا ساق الولد وذهب به لأن يذبح بمنى، وأتى به إلى المجزرة وعلى عليه بالسكين يريد أن يذبح وينفذ أمر الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. عندها فداه الله تعالى بذبح سمين. هذه رؤيا إما أن تكون قبل البعثة وإما أن تكون بعد البعثة. فإذا كانت بعد البعثة فلا إشكال ولا كلام، الرؤيا رؤيا النبي بعد البعثة حق وصواب. قبل البعثة ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة إلا بعد وفاة خديجة، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها ماتت قبل أن يهاجر النبي بثلاث سنوات، قبل أن يتزوج النبي عائشة. وما تزوج النبي عائشة إلا بعد وفاة خديجة، جاءت إليه خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وارضاها بعدما ماتت زوجه خديجة، ألا تنكح يا رسول الله؟ قال من؟ قال ثيب أو بكر. قالت ما؟ قال من الثيب؟ قال السودة. من البكر؟ قال عائشة. إذن فيما يظهر والله أعلم أن هذه الرؤيا إنما وقعت بعد وفاة خديجة وبعدما بعثه الله تعالى للبشرية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: إن يك هذا من عند الله يمضي. إذا كان الله جل وعلا أراد أن هذا الأمر يقع لا بد أن يمضي، وهذا ليس من شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب ما يسمى في البلاغة البلغاء يقولون أن من البلاغة أن الإنسان يتجاهل ما يعرف. أأنت أبو محمد؟ أنا أعرف أنك أبو محمد، ولكن أظهر التجاهل. أأنت فلان؟ أنت فلان، أنا أعرفك تمام. أأنت الذي فعلت كذا؟ أنا أعرف أنك فعلت. هذا أسلوب بلاغي، أسلوب عربي رفيع، وليس في هذا شك، والنبي لا يشك، وإنما أخبر بأن الأمر ما دام من عند الله لا بد أن الله تعالى يمضيه ويقع، وقد وقع كما رأى رسول الله في المنام. وإن كان الأمر قبل البعثة فهو من باب الإرهاصات، كانت ثم إرهاصات للنبوة قبل أن يبعث. يسلم عليه الحجر، يكلمه الحجر، يسلم عليه، يرى الرؤيا، فإذا أصبح كانت مثل فلق الصبح. هذه مقدمات للنبوة، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر بعد البعثة وليس قبل البعثة، ولذا فإنه قد وقع ومضى وظلت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ولها من العمر 19، يعني ما وصلت 20. ودفن النبي في بيتها وظلت في البيت لم تفارقه، وهذه عادة معلومة عند الناس من قبل. وإلى يومنا هذا يوجد في بعض البلاد الإفريقية الميت يدفن في بيته، لا يدفن في مقابر، يدفن في البيت والثاني والثالث وهكذا. ورسول الله دفن في بيته، مات أبو بكر أبوها فدفن مع رسول الله في بيتها بإذن منها، هي التي أذنت لأبيها أن يدفن مع صاحبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تتمنى أنها تكون في البيت مدفونة، زوجها سيد الخلق، أبوها أبو بكر هي. ولكن أراد الله تعالى أن يكرم ابن الخطاب عمر، ولهذا لما استشهد وقتل طلب منها أن تأذن له، فقالت له: والله لو أثرنك اليوم، أنا كنت أريد هذا الموضع لي، ولكن هذا اليوم أنا مسامح. ظلت في البيت، عملت لها ستار أيضا، والقبور الثلاثة داخل البيت، إلى أن قتل الحسن مسموما. وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قد تنازل عن الخلافة لمعاوية ومات مسموما، الله يعلم من سماه، ولا داعي لأن نتهم زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، الله لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يجازي كل من فعل بما فعل. وما دام أنه مات مسموما فهو شهيد. عندما علم أنه ميت طلب من عائشة أن يدفن أيضا في الحجرة، أذنت له عائشة للحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لكن أمير المدينة في ذلك الوقت امتنع وأبى أن يدفن الحسن في هذا الموضع، ودفن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في بقيع الغرقد، وقبره في بقيع الغرقد إلى يومنا هذا. الحديث الثاني عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. أنا أعرف حالة غضبك وحالة رضاك، في الحالة التي تكون غضبا علي أنا أعرف وأعلم، وفي الحالة التي تكونين راضية عني أنا أعرف وأعلم. طبعا لا بد أن يقع بين الرجل وبين امرأتي شيء، ولا بد أن الرجل يكون أخبر بحال امرأتي، وأن المرأة أخبر بحال زوجها، لكن بقي لنا الناس ليسوا كرسول الله، رسول الله معصوم، فهل يليق لعائشة أو سودة أو صفية أو زينب أو أي امرأة من نساء رسول الله أن تغضب على رسول الله؟ أليس غضبها كبيرة من الكبائر وجرم، لأنها غضبت على سيد الخلق؟ ومن الذي يغضب على سيد الخلق؟ الجواب: هذا غضب غيره، وغضب المرأة للغيرة لا مانع منه، واتفق العلماء على أن ما كان من هذا الباب من باب الغيرة لا تؤاخذ المرأة عليه. ولو أن غضبها أو غضب ضراتها على سيد الخلق عندما يجري ما يجري من أمور البيت، والمرأة تدل على الزوج، المرأة تريد أن تظهر أن لها دلال على زوجها، وإظهارها لهذا الدلال الذي طبعها الله تعالى عليه لا يعتبر إجرام. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إحداكن لو أنفق عليها المرء الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني يأتي العيد يصرف 10,000 5,000 4,000 في ملابس وحلي وما إلى ذلك بمناسبة العيد لزوجي، فإذا كان يوم العيد قالت أنا أريد فشفاش ب5 ريال. قال الحقيقة الآن ما عندي 5 ريال، لكن دعي وقتا آخر. تقول له المرأة في الحال: هذا دأبك وحالك، أنا ما رأيت منك يوم من الأيام تلبية لطلبي، ما مضى ولا أسبوع واحد قد صرف 5000 و10000 ريال. هي مجبولة على هذا الأمر. فما كان من هذا الأمر لا تؤاخذ عائشة عليه، ولا تؤاخذ أي زوجة من زوجات النبي عليه، لأنه لو كان من المآخذ لما سكت رسول الله. الرسول لا يسكت عن باطل، ولا يسكت على أمر محرم. أما رأيت أنه لما تكلمت على صفية وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك من صفية أنها قصيرة، هذه العبارة التي قالتها: يكفيك من صفية أنها قصيرة، قال النبي لها صلوات الله وسلامه عليه: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته. ما سكت، لأنه لا يسكت على باطل. غضب على أسامة لما شفع في حد من حدود الله، وأسامة حبه ابن حبه، فلما شفع أسامة قال النبي له: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولما قتل أسامة في الجهاد رجلا كافرا شديدا على المسلمين، قتل في المسلمين كثيرا، أدركه أسامة وأدركه رجل من الأنصار، وإذا بالرجل بمجرد ما قرب إليه أسامة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ظن أسامة أنه قالها خشية من السيف فقتله وأمضى عليه. لما عاد أسامة وبلغ النبي الخبر دعا أسامة وشدد عليه النكير، وقال النبي لأسامة: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ وشدد النبي على أسامة حتى قال أسامة: حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم. النبي لا يقر على باطل، لا يجامل، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا صنيع عائشة هذا وغضبها تارة من باب الغيرة، وما كان من باب الغيرة لا يؤاخذ النبي عليه. تحضرني قصة من باب الغيرة لعائشة. زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت تجيد الطبخ، وعائشة لا تجيد الطبخ. جاء زينب إلى بيت عائشة، والنبي في بيت عائشة، وعند النبي خزيرة يعني حريرة، لحم يفور ويوضع عليه الدقيق. فقالت عائشة لزينب: كلي تفضلي. قالت: لست بآكلة، ما أكل. قالت: والله لتأكلن أو سخمت وجهك بها. قالت زينب: لا أكل. فما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها إلا أن وضعت يدها في الخزيرة وسخمت وجه زينب، والنبي شاهد والنبي حاضر جالس، زينب عائشة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمد رجليه حتى تتمكن زينب من أخذ حقها. فنظرت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يكره، نظرت زينب إلى رسول الله فعلمت أنه لا يكره من أن تنتقم وتأخذ بحقها، لا سيما وقد مد رجليه. فوضعت يدها أيضا هي في الحريرة وسخمت وجه عائشة. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صابر متحمل، صابر متحمل، يعلم الرجال الذين يجمعون بين اثنين ثلاثة أن يكونوا على أدب وعلى كمال وعلى صبر وتحمل. هذا رسول الله يقع أمامه هذا الأمر وهو من باب الغيرة، وما كان من باب الغيرة لا يذم. قالت عائشة، قال النبي لعائشة رضي الله تعالى عنها: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ كيف تعرف يا رسول الله حالة غضبي وحالة رضاي؟ إيش العلامة؟ ما هو الدليل؟ طبعا إما أن ينزل عليه وحي، وإذا نزل الوحي انتهى. وهي عائشة عائشة الآن هي تعلم أنه ليس بوحي، لو كان وحي انتهى الأمر، ولكن العلم والمعرفة التي يعرفها شيء غير الوحي. قالت: وكيف تعرف ذلك؟ قال: هذا أنس بين الرجل وبين امرأته، وهذه لباقة وحنان وكرامة ولطف من سيد الخلق، يكلم امرأته إلى هذا الحد ويتنازل إلى هذا المقام وهو أعظم الخلق عند الله تعالى، يكلم امرأته بهذا الكلام المملوء بالأدب واللطف والكمال، يعني: يا أمتي اتبعوني واقتدوا بي واستنوا بسنتي واصبروا على ما يقع. قال في الجواب: اللهم صل عليه، أما إذا كنت راضية عني، إن كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، لا ورب محمد، في حالة الفرح والسرور وعدم الغيرة، لا ورب محمد، يعني ما حصل هذا، وتقسم برب محمد. من رب محمد؟ الله، وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لا ورب محمد، لا والذي خلق الخلق، وعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم، لا والذي رفع السماء بغير عمد، لا والذي بسط الأرض. هذا قسم بفعل الله وصنيع الله، ونحن تعبدنا الله تعالى بأن نقسم بأسمائه وأن نقسم بصفاته. والله وبالله وتالله أقسم، والذي بعث إلينا هذا الرسول، والذي أمات وأحيا، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وكما سبق أن قلت في درس ماضي قريب: لا يجوز القسم بغير اسم الله أو صفة الله، القسم بغير أسماء الله وغير صفات الله أمر منكر، فإن النبي نهى عمر عن ذلك وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأبي وأمي والحرم المكي والمدني وعينك وجدك وخشمك وحماتك، كل هذا حرام. والأمانة، والنبي قال: من حلف بالأمانة فليجدد إيمانه، الذي يقول: والأمانة وأمانتك، أقسم بغير الله، عليه أن يجدد إيمانه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأنه لا يجوز أن يقسم بغير الله. وكما قلت لك في الدرس الماضي: إن القسم بالشيء إشهاد له، إشهاد له، تقول للولد أنت فعلت هذا الفعل؟ يقول لا والله ما فعلت، يعني أشهد الله على أني ما فعلت هذا الفعل. فإذا قلت والأمانة ما فعلت، الأمانة تشهد تعرف أنني فعلت وما فعلت؟ أو إذا قلت والمسجد النبوي والكعبة والقبة الخضراء هي تعلم أنني فعلت وما فعلت؟ جماد حجر خشب وصفر ورصاص وبوية خضراء، ما بعث الله فيها حياة وما كلفها الله وما أمرها بأمر ولا نهاها عن نهي. ولكن إذا قلت والله وقلت بالله وقلت والذي خلق الخلق، الذي خلق الخلق عليم خبير لا إله إلا هو. قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا والذي لا ورب محمد. وإذا كنت غضبة علي، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقيها عجيبة، لا ورب إبراهيم، لما تقول لا ورب إبراهيم علم النبي أن المسألة فيها شيء، يعني الجو معكر قليل. وإذا قالت لا ورب محمد علمت أن النبي، علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها راضية وأنها غير غضباء، ولم ينكر عليها النبي هذا الموقف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الموقف ملحة، وجعل هذا الموقف يعني طرفة. أنا أعرف حالك، الرجل يقول لامرأتي أنا أعرف حالك. قالت عائشة قلت أجل، هذا هو الواقع يا رسول الله، والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط، وأما أنت لا أهجرك، أنت ملء العين والقلب والبصر لا تهجر، وإنما كلمة محمد لا أتي بها عند حال الغضب، وآتي بحال جدك وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن إبراهيم جد رسول الله. كيف صار إبراهيم جد رسول الله؟ إبراهيم والد لإسماعيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعود نسبه إلى عدنان ابن معد بن عدنان، وعدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم، لأن إسماعيل بن إبراهيم تزوج من جرهم الذين نزلوا مع هاجر بمكة، ولما نزلوا وأقاموا وكانوا قد أتوا من اليمن أقاموا معها إلى أن ترعرع إبراهيم وكبر، تزوج إلى أن ترعرع إسماعيل وكبر، تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم. قبيلة جرهم قبيلة عربية عريقة من قحطان، ومن هنا صار العرب المستعربة، غالب عرب الحجاز عرب مستعربة، جاءت العربية من هذه الناحية. فهي رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول ما أهجر إلا اسمك، أنا ما أترك إلا الاسم فقط، ولكن القلب والميول والاتباع والحب لك يا رسول الله. قال القاضي عياض مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء. قال النووي هجر النبي كبيرة، هي ما هجرت النبي ولكن هجرت الاسم فقط. من الذي يهجر رسول الله؟ إذا اعتقد أنه يهجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتركه ويفارقه ويكرهه، هذا كافر. ولهذا اتفق أهل العلم وبخاصة الإمام مالك إمام دار الهجرة بالمدينة على أن مجرد سب النبي مجرد السب. إذا تجرأ إنسان وشتم رسول الله انتقل من دائرة الإسلام وأصبح كافر. يقول الإمام مالك زيادة: ليس كافر فقط، نقول له تعالى ادخل في الإسلام، اغتسل، جدد إسلامك. قال مالك: لا، من سب الله أو سب النبي أو سب الملة أو سب الإسلام هذا زنديق، والزنديق لا يستتاب، وإنما يؤتى بالزنديق ويوضع النطع ويقطع رأسه. ولو قال أنا تبت لا إله إلا الله لا يقبل منه. هكذا يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ولو كان الإمام مالك موجودا اليوم لسمع ما لا ينبغي أن يسمع في أوساطنا الإسلامية اليوم من سب الله وسب النبي وسب الملة وسب الإسلام وسب المذهب. ونقول إننا مسلمون، ونقول نريد اليهود، اليهود لعنة الله على اليهود، نحن نفعل ما لا يفعله اليهود. ما سمع أن يهودي سب موسى، ولا سمع أن يهودي سب التوراة، ولكن تعالى إلى بعض أقطار المسلمين وتجول فيها، والله تسمع من يسب الله ويسب النبي والإسلام والدين والملة. ولهذا نحن على هذا الحال المشين، وكل يوم نسمع ما يفطر القلب ويدمي القلب ويدمي العين بالدم. ما هو السبب؟ السبب أمثال هذه الأمور وأمثال هذه الأشياء والأوضاع التي تقع منا، ونحن ندعي الإسلام باللسان وبالهوية فقط. والإسلام ليس باللسان والهوية فقط، وإنما الإسلام استسلام لله، أن تسلم قيادك لله، وأن تتبع شريعة الله، ما أمرك الله به فعلت، وما نهاك الله تعالى عنه انتهيت عنه. وأما مسلم بالدعوة وبعد ذلك يسب الله ويسب الإسلام والملة والمذهب والقرآن كذلك يسب في بعض أقطار البلاد الإسلامية، وهذا أمر حاصل لا يمكن لعاقل أن ينكره، موجود في كثير من أوساطنا الإسلامية اليوم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث الرابع مما أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديث عائشة أيضا، قالت أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا، يعني يتغيبنا ويخرجنا فرارا حياء وإجلالا لرسول الله. عائشة صغيرة عمرها 9 سنوات وهي زوجة لرسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه أحواله أعماله تحبب الحجر إليه وتحبب الجماد إليه. ولذا فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يعلم في سيرتها، واقرأ سيرتها في أي كتاب شيت، لا يعلم أنها مرة تكلمت وذكرت شيء يدل على أن النبي عاملها معاملة ليست بحميدة، بل كان يصبر مع صغر سنها، بل إنه هو الذي قال خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. تأتي زميلاتها الصغار بنات فيسربهن إليها، يعني يدخلهن، دخلن إلى عائشة لأنها صغيرة، يلعبن معها ويفرجن عنها لأنها صغيرة. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.